روعنا عبد الله موسى.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أرحب بكم أطيب ترحيب، والتقي معاكم مرة ثانية في هذه الحلقات وهذا البرنامج اللي هو اسمه مواجيب. اليوم راح أتكلم أو عنوان هذه الحلقة قصة وعبرة، أو قصص هادفة نقول القصة، بعد ذلك نستخلص الدرس والعبرة من هذه القصة اللي راح نقولكم إياها. يروى أن رجل ميسور غني عايش في قرية، كان تقريبا من 100 سنة، وكان عنده خادم مملوك عنده كان يخدمه في كل شيء. فإذا أذن المؤذن المسجد لصلاة الفجر، قوم خادمه وجاء عطاه بريق من الوضوء وشعل له الفانوس ومشه أمامه. طبعا الخادم يعطيه البريق ويشعل فانوس ومشى أمامه ومساري المسيد. وقبل العهد، طبعا هذا قبل الكهرباء وقبل كل شيء، كانت الشوارع طبعا يعني مليئة بالأحجار وما فيها إضاءة، والظلام دامس من بعد غروب الشمس إلى طلوعها، إلى الفجر ظلام دامس. فلما رأى ذلك الميسور هذا الغني، شاف تضحية هذا الخادم في يوم من الأيام، قال له اسمع يا سعيد، لقد كتبت في وصيتي، أنا كتبت وصية، والوصية هاي وجهت لي ورثتي أن تصبح حرا بعد وفاتي، يعني بعد وفاتي أنت راح تكون حر، هذه مكافأة لك على خلاصك، أنك أنت خدمتني 10 سنوات أنت تخدمني. كان يسكت الخادم وما علق على اللي سمعه من سيده. وفي فجر اليوم الثاني قام مثل عادته، خذ السراج الفانوس وأشعله ومشى خلف الرجل الميسور، قبل كان يمشي أمامه، الحين مشى خلف السيدة. كان يستغرب سيده من فعله، قال له مالك يا سعيد، ليش أنت لا تتقدم بالفانوس حتى تنير لي الطريق، ليش ما تتجدم مثل ما كنت تتجدم قبل الحين خلفي نحو المسجد حساري المسيد؟ كان يرد عليه الخادم، قال له أنت يا سيدي اللي جعلت نورك وراي، أنت خليت نورك وراك، أنت خليت هذا النور يكون وراك. فعندما وعدتني، يوم أنت وعدتني بالحرية بعد مماتك أنك بتخليني حر، لم تقم بذلك في حياتك، ولماذا تجعلني أتمنى موتك حتى أنال حريتي؟ يعني ليش تباني أنا أتمنى أنك أنت تموت حتى أنا أنال حريتي؟ بل أنا أتمنى لك طول العمر في طاعة الله. أنت ما تعلم أني أنا بظل أخدمك وفي وياك حتى لو نلت حريتي، لو عطيتني حريتي أنا بظل أخدمك. كان يفهم الرجل هذا سيده، عرف الدرس شو المقصود منه، كان يقول له أنت يا سعيد حر من هذه اللحظة، أنا أنت حر عتقتك. كان يرد عليه قال وأنا خادمك البر في هذه اللحظة، أنا خادمك. الدرس اللي دي ما نستفيد من هذا الموقف اللي صار مع هذا الخادم، مع هذا السيد، لما كان يمشي أمامه يضيء له طريقه، ولما قال أنا بكتب وصيتي، بعد وصيتي أنت بتكون حر، فبدأ يمشي وراء. شو الدرس؟ علينا أن نحن نستفيد من هذه القصة أن نحن نقرر تنفيذ أي عمل خيري من فضول أموالنا في حياتنا، بدل ما نوصي بعدها بعد وفاتنا أن نجعل لنا نور أمامنا بدل ما نجعله خلفنا. العبرة أن نقول أن كل اللي يتحدث عن نيته في كتابة وصيته، بناء مسجد أو دار أيتام أو مدرسة تحفيظ قرآن من أمواله بعد وفاته، نقول أنت تضمن أن هاي الوصية تتنفذ، أنت تضمن أن وصيتك يعني ينفذون وصيتك؟ يمكن يبخلون ويضاربون على المال ولا يصدقون عنك ولا يبلونك مسيد. ليش ما يكون الآن عملك هذا الطيب الآن في حياتك؟ أنت تبني، أنت تقدم، أنت تسوي، تخلي أمامك، ما بتخلي خلفك وتتعجل الخير لنفسك وتضيء دربك. الآن ضيئة، مش يوم بتموت. يوم بتموت الناس ما يمكن ما منشادين عنك، عيالك إذا ما كانوا بارين فيك ما بيجتهدون. فالإنسان ينير دربه اللي ماشي فيه في الدنيا إلى الله. الآن هو عايش يصدق، يبني مساجد ويبذل الخير لعياله ويسوي، هذا النور راح يسعى بين يدك يوم القيامة. فخذوا هذا الدرس، أنكم أنتوا طالما على قيد الحياة قدموا لأنفسهم. لا تقولون والله عيالي بيسووا لي وبوصي كذي. ليش أنت افعل الآن، لا توصي، أنت الآن افعل الخير، راح تشوف بإذن الله الخير راح يأتيك. هذا الدرس اللي لازم نحن نستفيد منه. وقصة ثانية، هذا السؤال يعني لواحد من المشايخ كان حاضر، فسألوا قالوا شو أكثر ما يعني أثر فيك من محاضراتك هذه اللي يسمعونها الناس عبر الفضائيات؟ كان يحني راسه وسكت شوية، عقب كان يقول بعد أن يعني المعنى وضح عنده، كان يقول العفة في قناة كذا كذا، يقول يتني رسالة عبر البريد الإلكتروني من هذا القناة، طبعا ما أذكر القناة، من فتاة تقول أنا فتاة اسمي سارة، هي تقول وأمي وأبوي من دولة عربية مسلمة، وأمي عربية بس مش مسلمة، رحنا إلى دولة أوروبية وبعد فترة انفصلوا عن بعض، كل واحد منهم تزوج اللي يناسبه. تقول تميت أنا بروحي حايرة شاردة، والله أعطاني جمال، يعني جمال مش طبيعي. فتقول زلت قدمي، انضميت إلى مسابقات ملكات الجمال، حتى انتهى يعني المطاف بي إلى أني أشتغل في البار، ونسيت ديني ونسيت أني مسلمة وما أعرف شيء عن الإسلام إلا اسمه، ولا عن المصحف شيء إلا رسمه. وفجأة تقول كنت أتابع القناة من القنوات من هذه الدولة الغربية اللي أنا فيها، لأنها قناة عربية أنا أتابعها، يعني عندي لهفة شوي. يقول شفت هذا الشيخ، طبعا شيخ معروف الكل يعرف، أنا ما أبغى أذكر اسمه، سمعته يتكلم عن العفة، تقول أول مرة أنا حسيت بالخجل من نفسي، استحيت، وإني استويت سلعة رخيصة في أيادي الأوغاد. تقول شحري صدري انشرح، وأنا ما أعرف يعني مسلم في هناك إلا هذا الشيخ اللي أنا أسمع الآن في التلفزيون. ثم قالت سؤالي، تقول حق الشيخ، هذا الشيخ يقول القصة عاد، تقول سؤالي لك، هل الله بيقبلني الله وأنا غارقة في الموبقات والآثام؟ يقول الشيخ، يقول أنا رديت عليها أن رحمة الله واسعة وفضله وحب للتائبين كبير جدا جدا، الله سبحانه وتعالى لو بلغت الإنسان ذنوب عنان السماء الله بيغفرها لو مليار مرة، يذنب بس يرد مرة ثانية يتوب وينكسر الله بيقبله. يقول بهالكلمات رديت عليها، فطرشت مرة ثانية تقول أنا أبا أصلي لكن نسيت صورة الفاتحة، ممكن تحفظني صورة الفاتحة؟ كان يرد عليها الشيخ، طرش لها عن طريق البريد، سجلها طبعا صورة الفاتحة بصوت إمام الحرم الشيخ سعود الشريم. وطبعا كان الشيخ هذا طبعا ثلاث أيام أرسل لها، تقول عقب ردت عليه تقول أنا حفظت صورة الفاتحة وحفظت صورة الرحمن وحفظت النبأ وبديت أصلي. وعقب طرشت له تقول أنا تركت البوي فريند وطردته، وأنا انفصلت عن مسابقات الجمال وتركت البار، وبديت أقبل على الله بصدق، وجدت ذاتي، عرفت ذاتي مع ربي. تقول بعد أسبوعين، يقول بعد أسبوعين من المراسلات طرشت له، تقول له أنا وايد متعبة لهذا الانقطاع عن مراسلتك، أنت انقطعت عني وأنا صابني صداع وألم شديد. وبعد الفحوص والكشف الطبي قالت لي يا شيخ أنا مصابة بسرطان في الدماغ. شوفوا، تقول بعد ما فحصوا فيه شافوا أني أنا عندي سرطان في الدماغ. والعجيب أنها قالت أنا مو بزعلانة، أنا فرحانة لأني أنا عرفت ربي وحبيته وقبلت عليه وقبل المرض والبلاء، وأنا داخل على العملية المستعجلة بعد يومين تقريبا، وأنا خايف أن الله ما يغفر لي إذا مت. كان يرد عليها الشيخ قال كيف الله ما يغفر لك، الله يغفر للتائبين، الله أكرمت بهاي العودة بصورة الرحمن، أنت بين يد الرحمن الرحيم، الله غفر لك كل ذنوبك اللي سويتيها لو من سنين من سنين عملتيها، رب العالمين بدلت سيئاتك كلها حسنات وفتح لك أبواب الرجاء، والله سبحانه لا تطردين عمرك من يعني من رحمة الله، لا تيئسين. تقول وضعت أشرطتي لترتيل القرآن بصوت الإمام في المسجد مع أشرطته، تقول أني أنا بودع الحياة خلاص، تقول هذه صدقة جاري أبا تصدق فيها. تقول بعد يوم طرشت لنا صديقتها الغير مسلمة، تقول ماتت سارة. تقول هاي القصة اللي أنا قلت لكم إياها اللي أثرت فيه، عندما تقول خرجنا، يقول كنا في ندوة، يقول لما خرجنا من هاي الندوة للعشاء كان واحد من الأخ يسوق السيارة وياي، وخلفه طبعا أنا يقول والشيخ ويانا. قلت له ماذا يعني نستطيع أن نقدم لهذه سارة اللي ماتت؟ كان يهمس الشيخ في إذنه قال له إلى الآن أعتمر، الآن أنا أعتمر لها اثنين عمرتين وأهدي ثواب هاي العمرة حق سارة. قلت منهما؟ قال الأول أنا والثاني زوجتي. يقول أنا وزوجتي راح نعتمر عنها. كان الخبر أثر كبير على نفس هذا الرجل. يقول وصلنا إلى باب الفندق وسلمت عليه وقبلته على قصة طبعا سارة. يقول عانقته ورجعنا مرة ثانية وانتهت يعني انتهت خواطر اللي كانت بيني وبينه. شوفوا الآن العبرة، نحن الآن في عصر العالم استوى صغير، العالم كله في بيتنا، أنا الآن أتكلم وياكم في بيت كل واحد، في بيت كل واحد أنا أتكلم معه. أنا والله أني أحيانا أروح بسبب فضل الله هذه الإذاعة المباركة، كل ما أحد يشوفني يا شيخ ترى والله سمعناك يوم تقول تتكلم عن حلقات المواجيب وتكلمت والله أثر فيه، واحدة من الأمهات تتصل فيه مسكينة تقول لي جزاك الله خير، واحدة من الأخوات تقول دخلت على أمي هي حاطة تسمع المحاضرات طبعا رمضان اللي طاف. إخواني هذه المحاضرات وهذه الندوات اللي عبر الفضائيات، شفتوا وين كانت سارة؟ في دولة غربية ما بين ناس مش يعني مو مسلمين. شوف كيف تأثرت بهذا الشيخ اللي كان يقولها، وكيف أثرت يوم سمعت صوت الشيخ الحرم هو يقرأ والشريط عندها وحفظت القرآن بسبب الشيخ في الليل، والشيخ وين موجود؟ في مكة، وصوته وين؟ في أعلى الأماكن أبعد الأماكن النائية، وحسناته هو في بيته حسناته ما تنتهي، الشيخ في بيته وحسناته ما تنتهي. كم من واحد اهتدى على يد فلان وفلان من المحاضرين أنتم ما تدرون. أنا شفت واحد من فترة طويلة، شفت واحد قال يا شيخ تتذكر من سنة يوم قلت ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة؟ قل والله أثر فيها الكلام بعد سنة أنا أفكر. فاصل، وبعد الفاصل بتواصل وياكم مع هذه الدروس والعبر، تريوني. مواجيب
إلا الأولى منكم وفيكم.
بنات تحيدون برنامج كشة تراثية العام في رمضان؟
اي والله، تتوقعون شو عندهم هالسنة؟
ما أدري،
كني سمعت إن عندهم برنامج في بعض الفقرات اللي تتضمن المتاحف والمحميات الطبيعية ومعلومات عن الإمارات. شو رأيكم نسمع إذاعة الأولى؟
عليا شغلي تطبيق الإذاعة بنسمع.
اسمعوني في رمضان، أنا خليف الفلاسي بكون وياكم في برنامج جديمك نديمك من الساعة 4 العصير لين 6 المغرب على إذاعة الأولى.
الله يعودنا على هذه الأيام المبروكة.
مواجيب ويا مطوعنا عبدالله موسى.
رجعنا وياكم بعد الفاصل. الشاهد من كلامي من هاي القصة، اغتنموا الفرص مدام قلبكم ينبض، مدام حيين قولوا كلمة خير، انصحوا الناس يميال السم. إذا طلبوا منك تسجل في الإذاعة سجل كلمة خير، في التلفزيون سجل، ما تدري كم واحد بيهتدون على إيدك. فتذكروا أنه الكلام له دور كبير في تغيير القلوب وتغيير النفسيات. اغرس بذرة، اغرس فكرة، القي كلمة، اترك كلمة في قلب من تلقاه، فلا تدري في أي القلوب يكون الخير. والله يمكن بعد سنة الريال يتذكر كلامك، بعد سنتين، والله يمكن بعد 20 سنة يتذكر محاضرة سمعها من 20 سنة يقول أتذكرت المحاضرة الفلانية في هذا الوقت ورب العالمين هداني. قصص عجيبة نتعظ فيها. وحدة أيضا من الأخوات، هذه مسكينة كانت ساهية لاهية، كانت مشتهرة بالرقص، كانت تلبس ملابس عاري على البحر، فجأة الله بلاها بسرطان في صدرها. بدت راحت عند الأطباء وسافرت، ما خلت مكان ما سارت تبحث عن علاج. قالوا علاج السرطان هذا كيماوي أو نستأصل الصدر. زوجها ذكرها قالها ليش ما نحن نروح مكة، يقولون في ماي زمزم اللي يشربه الله يشفيه، يقولون القرآن علاج، يقولون كذا. يقولها ليش نحن ما نسير نلجأ إلى الله، لعل الله يرفع عنك هذا البلاء. تقول هذه الأخت سمونها ليلى الحلو، الآن هي مقيمة في مكة من 20 سنة، تقول والله استجبت على طول، رحت مكة وقمت أقرأ قرآن وأعتكف وأغسل عمري، تقول ماي زمزم وأصب ماي زمزم أشربه وأصب على صدري ماي زمزم. يقول حتى الحريم ينصحون يقولها ليش أنت ما تغسلين صدرك بالماي زمزم، ماي زمزم هذا هم شافوا صدري كيف، شافوني كيف مريضة. يقولوا بديت أشرب ماي زمزم أصب بالماي وأنا أقرأ قرآن. تقول بعد كم من يوم رقت حلمت بالرسول صلى الله عليه وسلم أنه مسح إيديه، وأنا بعد فترة على طول المرض هذا كل خاز عني، كل خاز. يا أخوة يا أخواتي، القرآن علاج، لا تستهينون فيه. ماء زمزم لما شرب له، هذا الماء زمزم بعض الناس يب ماء زمزم يحطتي ما يسأل عنه ولا يشربه، أفضل ماء على وجه الأرض ماء زمزم، هذا من الجنة الله سبحانه وتعالى جاب لأهل الدنيا، شفاء سقيم ودواء عليل مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما شرب له. فالشاهد أن القرآن، ارجعوا إلى الله، اللي يحس بألم يحس بالضيج عند مرض عضال الجئ إلى الله، قرآن يمكن بالفاتحة الله بيشفيكم. مرة قرينا على وحدة في العناية المركزة، جنينها كان خلاص بيطلعونه بيسوي العملية قيصرية، بعد ما قرينا عليها الفاتحة والقرآن الله سبحانه الله عافاها المرأة، وبنتها الآن أظني عمر بنتها يمكن فوق 15 سنة، إذا ما زوجت بعد، إذا يسمعوني الآن هم في إمارة من الإمارات، في إمارة عجمان، البنت الآن يعني طلعت سبحان الفضل الله، قرآن عجيب. وأيضا قصة معبرة نوقف معاها، قصة واحد يسمونه نصر الصياد. هذه قصة لها معاني رائعة. وردت عن واحد من الكبار التابعين، يقول كان في بلد في 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 دولة ريال اسمه أبو نصر الصياد، كان يعيش مع زوجته وابنه في فقر شديد، يعني فقراء فقراء ما عندهم شيء. وفي يوم من الأيام وهم يمشون في الطريق مهموم فيهم هم والغم، وزوجته وابنه يصيحون من الجوع. كان يمرون على شيخ من علماء المسلمين اسمه أحمد ابن مسكين، وقال له أنا متعب تعبان، فقال له اتبعني تعال وراي إلى البحر. كان يروحون البحر، قال له صلي ركعتين، كان يصلي. قال له قل بسم الله، كان يقول بسم الله. قال ثم رمى الشبكة، كانت تطلع سمكة عظيمة كبيرة. قال له بيع هاي السمكة واشتر طعام لأهلك. يقول رحت وبعت في السوق واشتريت فطيرتين باللحم والثانية أخذت حلوى، وقررت أن نذهب نطعم الشيخ منها. يقول ذهبنا رحنا عند الشيخ وعطيناه فطيرة، كان يقول للشيخ لو أطعمنا أنفسنا هذا ما خرج، يعني أطعموا أنفسكم يعني هذا ما خرجت السمكة منه. أي أن الشيخ كان يفعل الخير للخير، ما كان ينتظر منهم يعني ثمن يعطونه، قال حكم هذا أنا عملت هالشيء لكم أنتوا. كان يرد الفطيرة إلى الرجل، قال له خذها أنت وعيالك. وفي الطريق إلى بيته قال كان يشوف امرأة تصيح من الجوع ومعها طفلها صغير، كان ينظرون لها الفطيرة اللي في يده. قال في نفسه هذه المرة وابنها مثل زوجتي وابني، كان يتضور يصيحون من الجوع. يقول شو أسوي الآن؟ يقول نظرت إلى عين المرأة وما تحملت أني أشوف الدموع في عيونها. قال يقول فقال لها قالها خذي الفطيرتين، فابتهجت وابتسمت وابتسم ابنها فرحان وعاد يحمل الهم، فكيف بيطعم امرأته وابنه وعطاهم الفطيرتين الآن شو بيسوي؟ يقول بينما هو يمشي يسير مهموم كان يسمع ريال ينادي من يدل على أبو النصر الصياد، فدله الناس على الرجل فقاله إن أباك كان قد أقرضني مالا، طبعا هذا الصياد مالا، يقول من 20 سنة عقب مات ولم أعطيه المال يعني ما أخذ مني 30 تقريبا المبلغ 30,000 درهم مال أبوك. يقول أبو نصر الصياد وتحولت إلى أغنى الناس وصارت عندي بيوت وتجارة وصرت أتصدق بالآلاف الدرهم في المرة الواحدة عشان أشكر الله، ومرت الأيام وأنا أكثر من الصدقات حتى يعني عجبتني نفسي. وفي ليل في يوم من الأيام الليالي شفت المنام الميزان، وضع الميزان وينادي منادي أبو النصر الصياد تعال هلم لي وزن حسناتك وسيئاتك. يقول فوضعت حسناتي ووضعت سيئاتي فرجحت السيئات، كان يقول وين الأموال اللي تصدقت فيها؟ فوضعت الأموال، فإذا تحت كل 1,000 درهم شهوة نفس أو إعجاب بنفس كأنها لفافة من قطن يعني ما تسوي شيء، ورجحت السيئات وبكيت وقلت وين الخلاص؟ يقول أسمع المنادي يقول هل بقي لهم شيء؟ يقول سمعت الملك يقول نعم بقت له رقاقتان، فتوضع الرقاقتان الفطيرتين اللي صدق فيهم في كفة الحسنات، فتهبط كفة الحسنات حتى تساوت مع كفة السيئات. يقول فخفت وسمعت المنادي يقول هل تم شيء له بقى له شيء؟ فيقول أسمع الملك يقول بقى له شيء، فقلت ما هو؟ فقيله دموع المرأة يوم اعطيت لها الرقاقتين الفطيرتين، فوضعت الدموع فاذا بها كحجر يعني، وانتهت الدموع وثقلت كفه الحسنات. فرحت وسمعت المادي يقول هل بقي له شيء؟ فقلت نعم ابتسامه هذا الطفل الصغير يوم اعطيته الفطيرتين يعني استانس. يقول وترجح كفة الحسنات، وأسمع المنادي يقول لقد نجا. يقول قمت من النوم وأنا فزعان أقول لو أطعمنا أنفسنا هذا كان لما خرجت هذه السمكة. أقولكم يا أخواني وأخواتي فعلوا الخير واكثروا من الخير، لا تخافون على أنفسكم من الفقر إذا أنتم تنفقون، اجعلوا عملكم دائما خالص لوجه الله، اخلصوا إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، اخلصوا إلى الله سبحانه وتعالى، اعملوا الخير لعلكم تفلحون، بتشوفون الخير رح يأتيكم من الله، رح ينجيكم الله، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه في الدنيا ولا في الآخر، لا تخافون، والله أقسم بالله العظيم اللي يتصدق ما يفتقر، وهذا أنا أقول لكم هذا وعد من الله سبحانه وتعالى. اللي يتصدق وبالأخص اللي يتصدق على زوجته، لأن الزوجة هذه مسكينة وعياله مساكين، اللي يصدق على زوجته وعلى عياله وعلى والدينه هذه من أعظم النفقات والصدقات، والله رح يأتيكم نفقة. يقول واحد مرة يتني أمي وتقول، يقول أنا راتبي ضعيف ويتني أمي تقول أنا الوحيد اللي تلجأ لي الكهرباء في دولة عربية، يقول الكهرباء ب500 درهم يقطعون الكهرباء وياسين ينذرونهم. اتصلت في أمي تقول لي يا فلان أنا ما عندي غيرك، يعني 500 درهم راح يقطعون عنا الكهرباء. يقول أمي أنا وايد مديون علي دين وعليك، لو سألتي أخوي الثاني لو سألتيهم. تقول يا حبيبي والله أني أنا ما أسأل غيرك أنت، ما أقدر أسومي إلا عندك أنت اللي أنا متعودة عليك. يقول والله بديت حزين شو أسوي شو أسوي، يعني بديت أفكر شوية. يقول عقب خلاص قررت شوي، قلت هذه أمي هذه أولى من أي التزامات اللي علي. يقول اتصلت وأنا معنوي تعالي، قلت لها أبشري والله أحين بيت أنا إن شاء الله بتحصين 500 عندك. يقول ليه تحطيت 500 في ديها، وأنا يقول عندي يقين بالله ما خفت أنا خلاص إن الله راح يعوضني. يقول سبحان الله بعد فترة قليلة يقول شفت واحد من الأخوة، يقول سبحان الله كذي لله يعني شاف حالتي وعرف ديني وعرف يعني حالتي، يقول أعطاني الظرف، يقول لما فتحت الظرف 50,000 ريال في الظرف. يقول يا الله، يقول هاي 500 درهم لو عطنها 1,000 درهم كان يكون 100,000. يقول رجعت لأمي، يقول تميت عاتب أمي، يقولها يا أمي 500 الله هديك، لو أخذتي مني 1,000 درهم كان سوى 100,000. شوفوا يا أخواني كيف اللي يعطي أمه اللي يعطي أبوه اللي يصدق عليهم، يعني ما تصدق عليهم، هذا واجب على الإنسان إنه يعطي والديه، ما يخلي والدينا محتاجين. هذه القصة لازم نأخذها بعين الاعتبار. الإمام أحمد طلع في يوم من الأيام رايح منطقة ثانية، فبغى يستريح من تعب الطريق وحر الطريق، فوين دخل؟ دخل مسيد يبى يرتاح. كان يجي لواحد وحارس المسيد قال ممنوع ترقد في المسيد. طبعا هذا حارس المسيد ما يعرف ان اللي يتكلم وياه الامام احمد امام اهل السنه، ما شافه في حياته بس هو سمع عنه لكن ما يعرف ان هذا الامام احمد. قال الامام احمد انا ما عندي مكان اني ارتاح فيه، خلني ارتاح شوي اريح في المكان. قال له ما ترتاح. المهم سحب الإمام أحمد من ريله وما سمع، طبعا الإمام أحمد خذت غفوة وأراد أن يرتاح. كان يسحب الإمام أحمد من ريله وخلاه برع المسيد وقفل باب المسيد. يا واحد كان يشوف الإمام أحمد قال له شو تسوي أنت نايمني؟ قال والله أنا ياي ومتعب دخلت المسيد أبا أريد أبا أريح، حارس المسيد ما خلاني أرتاح طردني من المسيد. كان يقول له قال تعال أنا بوديك عندي البيت أنا بس أضيفك. يقول أنا سرت معاه البيت، يقول نمت عنده، يقول هو خباز هذا خباز، يقول أسمع كل يقول سبحان الله والحمد لله سبحان الله والحمد لله، يقول كل وقت يقول سبحان الله والحمد لله. كان يقول له قلت لي يا فلان أنت ما شاء الله يعني تقول سبحان الله والحمد لله تذكر الله، بس في أذكار ثانية أنا حين من متى وياك أسمعك بس تقول هذا الذكر. قال والله أنا ما أعرف شيء ولا أقرأ ولا أكتب، ما أعرف غير سبحان الله والحمد لله. قال كان يقول للإمام أحمد قال أنت شو شفت في حياتك من هذا الذكر الخير لاستوالك؟ قال والله ما دعيت دعاء إلا استجاب لي الله سبحانه وتعالى بفضل هذا الدعاء. يقول إلا الدعاء واحد إلى الآن أنا أدعي لين حين الله ما استجاب لي هذا الدعاء. كان يقول لي إمام أحمد ما هذا الدعاء؟ قال أنا أدعي في السجود إن الله يخليني أشوف الإمام أحمد، لين حين أنا ما شفت الإمام أحمد ولا التقيت فيه. كان يقول الإمام أحمد، قال الله أكبر، والله أنا الإمام أحمد. يقول جرجروني يعني في المسيد، شلوني من المسيد شل عشان بس الله يستجيب دعاك. شوفوا رب العالمين كيف يستجيب دعاء الإنسان هو ما يدري، اللي يذكر الله الله يستجيب دعاه. فهذا الدرس أن كلما ذكرت الله ولجأت إلى الله، الله بيستجيب دعاكم وأنتم ما تشعرون ولا تظنون بشيء. وأيضا من القصص اللي فيها أيضا دروس والعبر، هذا الدرس في درس عظيم راح نقول لكم يا الآن، اللي هي خطر الغيبة والنميمة. في يوم من الأيام يقول أحد المشايخ، يقول ألقيت محاضرة في السجون، كانوا في سجناء في المسجد الكبير يمكن تقريبا 500 أو 1000 سجين. يقول انتهيت من المحاضرة، وأول ما انتهيت قال لي أحد الأخوة اللي كانوا مرافقين وياي وهو مشرف على بعض المحاضرات في السجن، قال يا شيخ هذا الجناح خاص بأصحاب القضايا الكبيرة والجناح الانفرادي، ولم يحضر معك المحاضرة، يعني يا ريت أنك تمر بهم وتلقي عليهم كلمة تجيب على أسئلتهم إن كان عندهم أسئلة. قلت إن شاء الله، لأنه ما حد حضر عنده. يقول رحنا فإذا بمجموعة كل واحد في زنزانة خاصة، مرينا فيهم وألقيت عليهم السلام، كلمة يسيرة بديت وقمت أجاوب على أسئلتهم. مريت في على زنزانة فيها شاب عمره تقريبا 23 سنة أو 25 سنة تقريبا، كان جالس هادي في زنزانته، مريت به وسلمت عليه، كان هادي لطيف. يوم جاوزته سألت صاحبي، قلت شو قضية هذا الشاب؟ يعني شو اللي عليه؟ سرقات، مضاربة، أو قتل، شو قضيته؟ قال هذا الشاب يا شيخ عليه جريمة قتل زوجته. قلت قتل زوجته؟ كيف يعني قتل زوجته؟ قال هل تصدق أنهما ما مضى على زواجهم إلا قرابة 3 أشهر؟ يقول 3 أشهر، بعد 3 أشهر قتلها. يقول كيف قتلها؟ أعوذ بالله، يعني وجدها على فعل معين محرم، شافها مع واحد، شافها مع ريال، يعني ومع أنه لا يجوز أنه يعاملها بالقتل بمثل هذه المواقف، لكن أحيانا بعض الناس يثور ويتهور ويضربها بشيء تموت. كان يقول لا، ذبحها بالـ60. قال إن الله وإنه يراجعون. قال كيف؟ هذا تزوجها وسكن مع زوجته على أحسن حال، وحقد عليه يعني مجموعة، هو طبعا يقول القصة، يقول تزوج وسكن مع زوجته وكانوا مرتاحين، واحد من المجموعة من الناس حقد عليه، بينهم وبين يعني مشاكل جديمة وايد، كانوا يبون يتزوجون هذه الحرمة، هذه اللي خذها زوجته. المقصود انهم حقدوا عليه، فقال احدهم يا فلان، قال حق الشاب، كان يرد عليه الشاب، قال انت اشتريت سيارة خضراء بدل سيارتك، وذكر له احد انواع السيارات. الشاب قال لا، انا والله ما اشتريت سيارة السود اللي السيارة هاي ما اشتريتها، اللي معي تعرفونها السيارة اللي عندي. قال والله ما أدري، لكن أنا أمس في الضحى وأنت في العمل طلعت ومريت قدام بيتك وشفت سيارة خضرة واقفة عند بيتك، طلعت منه حرمة من بيتك وركبت معاه في السيارة، وبعد ساعتين رجعت للبيت. انت عندك انت يمكن في البيت حد؟ يمكن. قال شاب والله ما في البيت الا زوجتي، حتى ما عندي خادمه ولا عندي حد. قال ما ادري انا، طبعا هذا شوفوا اعوذ بالله النمام هذا اللي بيخرب بينه وبين زوجته. قال ما ادري، ان شاء الله ما تكون زوجتك يعني، ها ياس يقول له الكلام. وبعدها بيومين الرجل بدا يشك ويسال زوجته في حد يا في حد ذهب وحد يا عند حد يا البيت وبعد يومين بعدها بيومين ثلاث يا رجل آخر واتفق مع الأول قال له روح عند قول لي يا فلان أنت غيرت سيارتك اشتريت سيارة بيضة على واحد ثاني الحين يقول له قال لا والله أنا هاي سيارتي واقفة والله ما أدري أنا بس أنا أظن أن أمس العصر يقول لهذا الريال أن شفت عند بيتك سيارة بيضة وقفت عند الباب وطلعت حرمة وركبت معاه وجعلوا يعني خلوا الريال مرة ينتفض من 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 العصبية كان يون له اليوم الثالث وزادوا عليه الكلام ويوله مرة ثانية اليوم الرابع شوفوا كيف الألسنة كيف قاموا يقطعون ويسوون وينرفزون هذا الرجل فالنميمة والغيبة تفعل أفاعيل بعد الفاصل راح أكمل معاكم تريون
مواجيب الأولى منكم وفيكم
تلاحظون اشياء تلاحظون في بعض الاشياء لازم ان كل الكلام اللي نتكلم فيه مسلم لازم المستمع يسمعنا
ما يفيد العذر خلاص
هي بيصير شوي وبيعود لعود عليك اخوان شمي بيلقهون
تبغى نقرا المسجات مسلم
زين ساعه طيبه
راشد منو يبدا البرنامج انا ولا انت
زين مسلم شو بنقول
بقولك شيء انا ببدا البرنامج لان الناس يسمعوني انا
لا لا صدقني انهم يسمعوني عشاني
اقولك شيء عشان ما حد يتال خلينا نبدا البرنامج ارباع شو رايك
اسمعوني انا راشد الخاصوني
وانا مسلم العامري
اسمعونا في البرزح على اذاعه الاولى من الاحد للخميس من 10 المساء لين 12 نص الليل
الأولى 107.4 مواجيب ويا مطوعنا عبد الله موسى
رجعنا وياكم بعد الفاصل بدوا ما تودروا ريال حتى تخاصم مع زوجته وقام يكثر الكلام عليها وهي صرفته قالت كيف تتهمني في عرضي قال نعم اتهمت انا اعترفي ما قالت ما اعترف على شو اعترف انا ما سويت شيء طبعا قام يكثر الكلام وطلعت زوجتي لبيت اهلها تمت ايام زعلانه في بيت اهلها عنده قالوا لي يا اخي مره ثانيه قالوا لي ترى السياره نفسها الان واقفه عند بيت اهلها يعني البنت باكر بتحمل وبعدين تقول هذا ولدك انت مو بريال اذا عندك مروه انت تلعب يعني تخلي فتاه تلعب بعقلك لو كنت ريال كان سويت كذي بدوا يعينون الشيطان عليه بالوسواس حتى الشيطان غلب عليه في ليله من الليالي طلع من بيته وهو ماشي البيت اهلها كان يعفد من فوق الجدار دخل البيت وكلهم رقود صار المطبخ خذ السكينة صار يمشي غرفة زوجته دخل عليها بهدوء وزوجته مسكينة راقدة في أمان على بطنها في أمان على فراشها كان يجي من خلفها مخلف رقبتها وبعد يعني شل شعرها وذبحها حتى يعني قتل هذه الزوجة مسكينة قطع أوداجها انتفضت مسكينة وماتت مسح السكين بثيابه وتركها وذهب للشرطة وقال لهم أنا قتلت زوجتي أدري أن يعني لو هربت راح تجيبوني بتلاحقوني، أنا جيت عندكم أنا واعترفت، وحكموا عليه بالقصاص النفس بالنفس. شوفوا كيف الغيبة والنميمة، شوفوا الحقد والكره وصلوا إلى أي مرحلة، فانتبهوا من هذه الغيبة والنميمة وقعها من ألسنة أولئك الظلم الفجرة، تخرب البيوت، تهتك الأعراض وتهدم البيوت وتقتل الناس. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وأيضا حكاية قصة ثانية فيها عبرة، حكاية الساقي. كان هناك ساق يسكن اسمه محمد، كان يبيع الماء للناس، وهو يتجول عند جرة طبعا من الطين في السوق طبعا، وأحب الناس أحبوه لحسن خلقه ونظافته. في يوم من الأيام سمع الملك بهذا الساقي فقال لوزيره: اذهب واحضر لي محمد الساقي. ذهب الوزير دور عليه في الأسواق ليه ما حصله، وياب عند الملك. قال الملك: محمد، من اليوم صاعدا أنت ما عندك عمل خارج هذا القصر، أنت بتعمل عندي في قصري وبتسقي ضيوفي وبتيلس عدالي، تحكي لي الطرائف التي اشتهرت، يعني اشتهرت بها بهذه الطرائف اللي تقولها. كان يقول محمد: السمع والطاعة. عاد محمد عن زوجتي يبشرها بالخبر السعيد وبهذا الغنى اللي ياهم، طبعا فرحان يبشر زوجته، بشرها بالخبر. وفي اليوم الثاني لبس أحسن ما عنده وغسل جرته وسار قصر الملك، دخل الديوان كان مليء طبعا بالضيوف، وبدأ يوزع الماء عليهم. وكان حين يعني يوم انتهي الميلس جانب الملك يجلس ويحكي لهم حكايات وطرائف ويضحكون، وفي نهاية اليوم يأخذ فلوسه تعبه ويطلع يروح بيته. بقى على الحال تقريبا مدة من الزمن، مدة طويلة تم على هالحال، ليه ما يا يوم شعر فيه الوزير بالغيرة من محمد بسبب مكانه. الوزير طبعا غار، شاف مكانته احتلت قلب الملك. في يوم الثاني كان محمد الساقي راد لبيته، تبعه الوزير وقال له: يا محمد، الملك يشتكي من رائحة فمك كريهة. تفاجأ الساقي وقال له: وشو أسوي أنا حتى عشان ما أذي براحة فمي؟ قال الوزير: عليك أن تضغ، يعني تحط في فمك، أن تضع لثام على فمك، حول فمك يوم بتي للقصر. كان يقول لمحمد: إن شاء الله أنا بسوي هالشي. يوم أصبح الصبح شل الساقي طبعا وحط اللثام وحول فمه وحول جرته وراح القصر مثل عادته. كان يستغرب الملك منه، لا وما علق الملك طبعا، واستمر محمد يلبس اللثام يوم بعد يوم، ليه ما يوم وسأل الملك وزيره، قال: ليش يحط اللثام محمد؟ كان يقول الوزير: أخاف يا سيدي إذا قلت لك قطعت راسي. كان يقول الملك: لك مني الأمان، قل. كان يقول الوزير: هو اشتكى محمد ساقي من رائحة فمك أنها كريهة يا سيدي. كان يحرج الملك وغضب، وذهب عند زوجته وقالها بالخبر. قالت: منو هاللي سولت نفسه يقول عنك بالطريقة هذه؟ قل له هذا غدا راح يقطع رأسه ويكون عبرة لكل من سولت له نفسه انتقاص منك. قال لها: نعم، وهذا رأي سديد. وخذ رأيها طبعا من زوجته، وراح استدعى طبعا الجلاد وقال له: إذا رأيته طلع من الباب باب قصري، يعني من رأيته خرج من باب قصري حاملا باقة من الورد فاقطع رأسه. إذا شفت واحد طالع من القصر وشال ورود اقطع رأسه. كان يحضر الساقي عاتف الصباح مسكين، وقام يوزع الماء. ويوم وحين حانت طبعا لحظة ذهابه اعطاه الملك باقة من الورد هدية له. ويوم هم يوم بغى يطلع التقى الساقي بالوزير، كان يقول له الوزير: منو يعطاك هذه الورود؟ قال محمد الملك. قال له اعطني اياه، انا يعني حق منك من هذه الورود. كان يعطيه حق الوزير وانصرف. ويوم طلع الوزير كان يشوف الجلاد هو شال باقة الورد، الوزير الان الخذ من الساقي، كان يقطع راسه. وفي اليوم الثاني كان يحضر الساقي عادت عند المتلثم عند الملك، وبدأ يوزع الماء على الحاضرين. استغرب الملك، شافه انه مو ميت، فنادى عليه سأله، قال له شو سالفتك انت مع اللثام؟ قال له هو الوزير قال لي انك انت تشتكي من راحة فمي الكريهة، وهذا الامر يعني ضايجني، خلاني احط لثام على فمي عشان انت ما تتأذى يا سيدي. فسأله مرة اخرى، وباقة الورد اللي اعطيتك اياه؟ قال محمد كان يرد عليه، قال ترى الوزير يوم انا طلعت قال الوزير هالورود حقي، انا حق منك من هالورود، خذ مني. فابتسم الملك وقال حقا هو احق بها منك. حسن النية، شوفوا الدرس الان، حسن نية الانسان مع الضغينة ما يلتقيان ابدا. الله ينجي لصاحب نيته حسنة. يوم بتكون نقي من الداخل الله بيعطيك نور ما تشعر فيه، الناس بيحبونك من والله ما تعلم بحب الناس، الناس كلها راح تحبك يوم تكون نيتك صافية. وبتأتيك الدنيا وانت ما تدري عنها، صاحب النية طيبة الله يوفقه، يتمنى الخير للجميع دون استثناء، سعادة الناس وايد تهمه، غناهم طبعا ما ينقص شيء من رزقه، هاي صاحب النية الطيبة. فكونوا مثل محمد الساقي، نيتكم طيبة الله بيغنيكم وما ينقص شيء أبدا، لا من صحتكم ولا غيره، مثل ما فعل الله سبحانه وتعالى وجاز هذا الرجل الشهم صاحب النية الحسنة بهذه المكافأة العظيمة. وأيضا قصة هادفة معبرة فيها درس وعبر، قصة اسمها سلطان الأباريق. هذا رجل كانت وظيفته مسؤوليته هي أنه بس يشرف على الأباريق لعزكم الله أجلكم الله حمام عمومي، بس هذه وظيفته، ما عنده وظيفة غير أنه يشرف على الأباريق. وكان يتأكد من الأباريق أنها فيها ماي ولا ما فيها ماي، لأن ذي شخص وأخذ الأباريق ويقضي حاجته أن يكون فيها ماي، وعقب يرجع إلى صاحبها، عقب يقوم بإعادة أن يملها بالماي. وفي يوم في يوم من الأيام يا شخص وكان مستعجل، كان يشيل الأبريق من الأباريق بشكل سريع، وكان يروح بسرعة إلى دورة المياه، كان يصرخ به المسؤول الأباريق، قال رد الأبريق. فرجع الرجل على مضض وأمره المسؤول الأباريق بأن يترك الأبريق اللي في يده ويأخذ آخر اللي في جانبه. كان يأخذ الشخص وعقب خذه وراح عشان يقضي حاجته. ويوم رد عشان يسلم الأبريق، سأل مسؤول أباريق، قال ليش أمرتني أني أرد مرة ثانية وأخذ الأبريق الثاني مع أنه ما في فرق بينهم نفس الشيء؟ كان يقول المسؤول الأباريق بتعجب، إذا ما عملي أنا هني، أنا شو أسوي هني؟ أن يعني مسؤول الأباريق هذا يريد يشعر بأهميته، بأنه يعني يقدر يتحكم وأنه يأمر وينهي في هذا المكان، مع أن طبيعة عمله ما تلتزم كل هذا ولا تحتاج أن هذا التعقيد، لكن يبقى يصبح سلطان الأباريق، يعني يحس عمره أن عنده أهمية، مثل اللي يقول أنا الله أكرمني صح أني كنت في وظيفة غير مرموقة، يقول الآن أنا صاحب مدير 3 جروبات واتساب. فرحان مسكين صاحب جروب، يعني مدير جروب، صح مدير جروب ويقدر يطرد أي واحد اللي باه. فمسكين اللي ما عنده منصب واللي ما عنده وظيفة طيبة فيسوي للمجموعات عشان يفرح شوي، الآمر الناهي بيكون هو. فسلطان الأباريق يبقى يسوي كذي، يقول طبيعة عملي أني أنا أكون سلطان الأباريق. فسلطان الأباريق القصة هذه يقولون أنه موجود في الوزارات وفي المؤسسات وفي الجامعات وفي المدارس وفي المطارات، في كل مكان تحصلون تحتك في ناس بالطريقة هذه، ما استوى معاكم في يوم من الأيام مثل ما يقول وانت رايح تخلص معاملتك وتعطلت معاملتك سبب بس، ويتم هذا الموظف يعني على كيف مؤخر حاط معاملتك ويقرأ جرايد ولا يتكلم في التليفون؟ هذا مش سلطان الأباريق مثل ما سوى راعي الأباريق معطل حاجيات الناس هو ياس يسولف يا البيعة. كثير منا واجه سلطان الأباريق بالطريقة هذه في كل يعني في بعض الدوائر، اللي بعض الموظفين اللي ما يخافون من الله يعاملون الناس كأنهم هم يحكمون الله الآن، لأن أمر معاملته بيده مسكين هذاك، في بعضهم نفسه ضعيفة يدفع لي رشوة أعوذ بالله عشان يخلص له معاملته. وبعض المطارات في دول من الدول ما يمشون إلا بالرشاوي، والله ما يمشي وضعك. نحن أذكر في دولة أسيوية بالعمال ياسي أخرنا عشان بس ندفع له الرشوة، هذا نفسه سلطان الأباريق، كأن حياة الناس بيده، وهذا ما يجوز. اللي عنده هذه الصفة يتركها، يعني ما يعقد الأمور، ييسر الأمور. الله المسؤول الحاكم حطاك في المكان عشان ترعي يعني أشغال الناس وتخلص الناس، مو عشان تعقد أمور الناس بهاي الشدة. بسط الأمور، لا تعقدها، سهل إجراءات لا تشددها. مرة واحد ما عنده مسكين إياي وناقص معاملة عنده، لكن عنده في التليفون صورة الجواز، قال عندي صورة بس ممكن عندك برنت، ممكن تعمل لي برنت أو أني أطلش لك على إيميلك وتشوفه. قال لا، أتيب لي إياها يوم الثاني، ما بخلص لك إياها. مع أن الأمر يسير جدا، وهذا مسكين يعني يلا حصل موقف ويمكن تخالف بعد واستأذن من دوامه. لا تكون سلطان الأباريق، ويا مكثرهم في زماننا اليوم موجودين عنا هني أعوذ بالله في بعض الدوائر. حكامنا الحمد لله ما يبون ناس موظفين بالطريقة هذه. حتى حاكمنا نحن لما شاف أن في سمون الزجاج هذا اللي كان حاجز بين الموظف وبين بين الزبون، الشيخ أمر أن هذا الحاجز يزيحونه حتى ما يكون في شيء حاجز بينه وبين الناس، يتفاعل معاهم. هذا الخلق لازم نمشي عليه نحن. وأيضا قصة جميلة ومعبرة أيضا، عمارة 75 طابق، سافر ثلاثة من شبان دولة بعيدة لغرض ما، وكان سكنوا في عمارة تتكون من 75 طابق، وما حصلوا سكن طبعا إلا في الدور الخامس والسبعين. قال لهم وظف الاستقبال، نحن في هذه البلاد يعني مو مثل نظامكم في دولكم العربية، المصاعد عندنا مبرمجة على أنها تغلق أبوابها تلقائية عند الساعة 10 ليلا خلاص، فلازم يكون حضوركم قبل هذا الموعد، لأن لو أغلقت لا تستطيعون يعني أنكم تفتحونها حتى بالقوة. الكمبيوتر يتحكم في هذه المباني في هذه الأبواب. فقالوا طبعا ردوا عليه، قالوا مفهوم، فردوا عليه فبهاي العبارة. وفي يوم الأول طلعوا لنزهة، وقبل العاشر كانوا في سكنهم، لكن حدث بعد ذلك أنهم في اليوم الثاني تأخروا لين الساعة 10:05 ويوم يعني هم مسرعين عشان يلحقون على المصعد، لكن المصعد له سكر الباب وتوسلوا وبغوا يصيحون، لكن يعني أجمعوا أمرهم على أنهم يصعدوا إلى غرفهم عبر السلالم، يمشون بالأقدام. كان يقول واحد منهم أنا اقترح عليكم شيء، قالوا قول شو عندك، اقترح عليكم أن كل واحد منا يقص علينا قصة مدة الصعود في 25 طابق، ثم الذي يلي ثم الذي يلي، يعني واحد بعد واحد إلى ليه ما نوصل الغرفة. قال نعم توكلوا على الله. قال أما أنا بعطيكم من الطرائف والنكت اللي يجعل بطولكم تتقطع من الضحك، قالوا يلا نبغى نضحك نحن، وفعلا قام يكلمهم بهاي الطرائف حتى أصبحوا مثل ميانين يعني، وهم يصيح يضحكون. بدأ دور الثاني قال أنا، أما أنا عندي لكم قصة جادة، وافقوا واستلموها يعني، هم يمشون طبعا وسمعوا القصة هذه. الثالث قال لهم أنا ما عندي، أنا ليس لكم عندي إلا قصص مليئة بالنكد والهم والغم، فقد سمعتم يعني النكد والجد. عشان يرد عليه قال له يلا قول بسرعة قبل لا نوصل، نحن في يعني مشتاقين وايد لأن نحن نسمع. فبدأ يعطيهم من قصص النكد وينغص عيشتهم، يقول طبعا قبل النوم قبل يرقدون، ينغص عيشتهم اللي الهم اللي نغص عيشة الملوك. يوم وصلوا إلى باب الغرفة كان التعب مرة بلغ بهم مبلغ. قال وأعظم قصة نكد في حياتي، أن قالهم هو طبعا يقولهم أعظم قصة نكد في حياتي أن مفتاح الغرفة نسيناه عند موظف الاستقبال في الدور الأرضي، كان يغمي عليهم كلهم طاحوا. عبرة الشباب منه يلهو يلعب ينكت ويرتكب الحماقات في السنوات 25 الأولى من حياته، سنواته أجمل سنين عمره، ما يشغلها بطاعة الله ولا بعقل أعوذ بالله بالمخدرات ومسكرات وغيره، ما أخذ وقت الجد. في السن الأخير يعني 25 طبعا إنسان يرزق بزوج بأولاد، يشتغل بطلب الرزق وينهمك في حياته. ثم يعني بعد 25 الأخيرة من حياته بدأ النكت والأمراض والتنقل من مستشفى إلى مستشفى، تنفقون أموالكم في العلاج وهم العيال والطلاق والزواج ومشاكل وخصومات وتدخل الأب وتراكمات عليه الديون، تخبط من أجل عشان يسعد أسرته، لا هم يعني سعدوا ولا هو مرتاح وياهم. حتى إذا يا وقت أن نحن نغادر هذه الدنيا، اتذكر أن المفتاح مفتاح الجنة كان قد نسيناه في 25 الأولى من حياتنا، فجئنا إلى الله مفلسين ما عندنا شيء، ربي يرجعون يتحسر يعض على إيده، والله لو الله هداني لو كنت من المتقين، بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. لا تغفلون عقب تقول يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، ها تحملوا الآن، استغلوا شبابكم قبل أن تصلون إلى الهرم إلى الكبر، أمراض ما تبون تعبدون الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطينا دروس والعبر من هذه القصص وهذه الأشياء اللي ذكرناها، وأن نكون على خير حال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مواجيب.